إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى، أي المؤلف في هذا الباب، ما يتعلق بمقام الصحبة، وخاصة ما يتعلق بالخلفاء الأربعة، ألا وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فتكلم حول ما يتعلق بتقديم والتأخير فيما بينهم، فقال رحمه الله تعالى حاكيا عن بعض سلفنا كسفيان بن عيينة ومن كذلك طعمة بن عمرو وجماعة، أنهم قالوا: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، أي تجدنا بعض الناس. وهذا الباب مسألة فيها مذاهب: المذهب الأول وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن يرتبون الصحابة في الأفضلية على هذا النسق، بداية بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهم يقدمون الصحابة الأربعة بهذا الترتيب. هذا المذهب الأول، وهو الذي قال عنه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. المذهب الثاني، ولذكر المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا، جماعة قدموا أبا بكر ثم عمر ثم توقفوا ولا قدموا عثمان ولا علي، إنما قالوا أبو بكر وعمر نتوقف بعد ذلك، فلا نفضل أحد على أحد. هذا الذي حكم عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فهو شيعي، فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. وهذا والله تعالى أعلم يحمل على أن من توقف هذا في حق جماعة، جماعة هم يرون أن التقدمة تكون لعلي بن أبي طالب، إلا أنهم ما تجروا على ذلك. يحمل هذا القول على جماعة يرون أن عليا هو مقدم، هو المقدم على عثمان، إلا أنهم ما تجروا على ذلك، وما أرادوا أن يقدموا عثمان على علي، فما العمل؟ سكتوا، قال نسكت. وإلا هم في قرارة أنفسهم يرون أن علي مقدم على عثمان وأنه أولى من عثمان، لكنهم ما تجروا على ذلك فأتوا بحيلة وهو السكوت. فهذا قال عنه المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه شيعي، أي هؤلاء من شيعة علي، من شيعة علي أي من أنصاره وأعوانه. فهذا حكمه، قال: لا يعدل، لا يحكم له بعدالة، ولا يكلم أي كلام انبساط، ولا يجالس، لأن هذا مما قد خالف فيه النص. قال ثم المذهب الثالث قوله: ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قدم علي على عثمان، هذا الفئة من يصرح بهذا، يقول الترتيب أبو بكر وعمر وعلي ثم عثمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا رافضي، هذا رافضي، حقه من أهل البدع والأهواء. أخواني في الله، هذه المسألة يقول العلماء يحمل هذا الترتيب وهذه الأحكام إذا كنا بصدد ترتيب الأربعة في باب الخلافة، فيما يتعلق بالتقديم والتأخير في الأربعة، صحابة الأربعة، ينبغي أن ننظر في أي إطار نحن نفضل الآن. هناك ترتيب الأربعة في باب الإمامة والخلافة، وهناك ترتيب للصحابة الأربع في باب الأفضلية، فهذه مسألة لها حكم، وهذه لها مسألة حكم آخر، فينبغي التنبه لهذه المسائل. عندما نرتب الصحابة الأربع، عندنا أبو بكر، عندنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف هم الترتيب؟ عندنا الترتيب يتعلق في باب الخلافة، وعندنا الترتيب يتعلق في باب الأفضلية. أما ما يتعلق بالترتيب في باب الخلافة فكما سمعتم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أول خلفاء أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لا أحد يغير في تغيير الخلافة، لا يقول أحد. إن جاء أحد من الناس وقال أنا أرى أن عليا مقدم في الخلافة على عثمان، فهذا رافضي، فهذا رافضي. بل أبعد من ذلك من يقول كبعض الروافض يرى أن عليا مقدم حتى على الصديق وحتى على عمر. فمن قال من الروافض ومن ظن بعض الناس أن يسعه أن يقول هذا المقالة بأن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، فهذا الذي قال عنه الإمام أحمد، قال فهذا ضال رافضي فاسق، ضال رافضي فاسق. لا أحد يقول بهذا. لماذا؟ لأن هذا الترتيب بإجماع الصحابة. الصديق أصبح خليفة بإجماع الصحابة، عمر أصبح خليفة بإيصاء الوصية من الصديق، ثم عثمان بإجماع الصحابة، ثم علي كذلك بأقوال الصحابة. فهؤلاء قد وصلوا إلى سدة الحكم وإلى الوصول إلى الحكم وزمام الأمور بإجماع الصحابة. فلا يأتي أحد بعد ذلك يرى أن هذا مقدم على هذا، لأن قولك أن هذا أولى من هذا، هذا طعن، طعن في الصحابة الذي ماذا ارتضوا أن يكون هؤلاء خلفاؤهم على هذا الترتيب. فهذا إذا كان كلامنا في باب الخلافة، فلا أحد يقدم، ومن قدم أو أخر فإن هذه الأحكام ذكرها المؤلف رحمه الله تنطبق عليه، لا يكلم ولا يجالس. ننتقل الآن إلى إطار آخر، وانتبهوا الآن، النمط الآخر وهو الأفضلية. قد يأتي بعض الناس ويقول أنا في باب الخلافة لا أخالف ولا أنازع، هذا أمر قد تم وأجمع الصحابة على الترتيب الرباعي، أنا على هذا الترتيب ولا أماري في هذا الباب. لكن إن جئت من باب أيهم أفضل من أنا لي رأي في هذا، هذه المسألة نعم تم فيها خلاف بين السلف أيهما أفضل من، هذا في الأفضلية فقط. أما في كما قال في إدارة الحكم فلا خلاف، وهذا قد يقع. مثال لو مثلنا مثال واقعي، مثال وإن كان بعيد لكن تقريب الأذهان، مثل إدارة مدرسة، يكون من المدير؟ المدير فلاني، من النائب؟ الفلان، النائب الثاني فلان، الترتيب إداري. لكن نحن كنظر المدرسين نرى أن فلان أفضل من فلان في العمل، هذا أفضل، لكن إدارة نمشي على الترتيب الموجود. فهذا نمط، وهذا التفضيل نمط آخر. فهذا الذي وقع يذكر العلماء في هذا الترتيب. ففي باب الخلافة لا مراء، لا نزاع، لا خصام، لا اختلاف، أن الأربعة قد رتبوا على هذا الترتيب بإجماع السلف، بإجماع الصحابة، لا شقاق لا نزاع في هذا الترتيب. لكن الترتيب الخلاف دب بين السلف في أيهما أفضل ممن. ما يتعلق بتقديم أبي بكر ثم عمر هذا بالإجماع لا خلاف، لكن وجد أن من بعض السلف من كان يقول أن أفضل الصحابة بعد رسول الله أبي بكر ثم عمر ثم يقف، يقف. وهذا مروي عن أهل المدينة، ومما يروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد سئل عن أفضل الصحابة قال نقول بعد أفضل الصحابة بعد نبيهم أبي بكر ثم عمر، فقيله عمر، فقيله علي وعثمان، قال ما سمعت أحد يقتدى به يفضل أحدهم على الآخر. فكان إمام مالك رحمه الله ما يفضل بعد ذلك، يرى أن أبا بكر مقدم ثم عمر ثم يسكت، لا يفضل أحد الصحابة. هذا كان مروي عن إمام مالك رحمه الله تعالى السكوت، فهذا كان مما يؤثر عن سلفنا. إلا أنه قد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى الإمام مالك قد تراجع، تراجع عن هذا المسألة، وأخذ يقول بأن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وحتى قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن إمام مالك قد تراجع عن فتوى الماضية، وأنا يقول بمذهب السلف، بمذهب العلماء، جمهور العلماء. قول آخر من بعض ما ينتسب إلى السنة، قول أهل الكوفة أنهم كانوا يقولون أن أفضل الصحابة في الأفضلية أبا بكر وعمر وعلي ثم عثمان، يجعلون علي مقدم على عثمان، وهذا منقول عن بعض أهل الكوفة منهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى وجماعة، كان يقول بهذا أن عليا أفضل في باب الفضائل، في باب المناقب، يرى أن علي رتبته في يعني في الفضيلة أفضل من عثمان، وهذا كان كما قلنا جماعة، وهذا اشتهر عند أهل الكوفة. إلى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما جالس أيوب السختياني رحمه الله تعالى وتطرقوا إلى هذه المسألة، استطاع أيوب السختياني أن يؤثر في سفيان وأن يخرجه عن مذهبه وعن منهجه، فأصبح سفيان يقول بقول جمهور العلماء على أن عثمان هو أفضل من علي، تراجع عن قوله. المهم إخواني في الله أن في باب الأفضلية ينبغي أن تكون لك معلومة أن قد خلاف قد تم بين سلفنا الصالح بين العلماء، فأهل المدينة كانوا يقولون بأبي بكر ثم عمر ثم يسكتون، ونقل عن أهل الكوفة يقدمون علي على عثمان، هذا قلنا في باب الأفضلية. وقد سمعتم أن غالب هؤلاء قد تراجع، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في مبحث له في كتاب منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، قال ثم استقر عمل أهل السنة على أن الترتيب الأربعة كترتيبهم في الخلافة، أي أن آخر مطاف العلماء الذين تنازعوا في الأفضلية سلموا وجعلوا نظام الأفضلية هو نفس نظام الخلافة، على أن الصحابة الأربعة كم ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الأفضلية، فأفضل الصحابة من في الخلافة أولهم في الخلافة أبو بكر، وفي الأفضلية أبو بكر، ثانيهم في الخلافة عمر، في الأفضلية عمر، ثالثهم في الخلافة عثمان، في الأفضلية عثمان، ورابعهم في الخلافة علي، وفي الأفضلية علي. قال الشيخ قال وها على هذا استقر عمل أهل السنة على ماذا؟ تقديم الصحابة الأربعة في الأفضلية كما كان تقديمهم في ماذا؟ في الخلافة. فهذا إخواني في الله أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل لا يكلم ولا يجالس، هذا قلنا يحمى في باب الخلافة، أما إذا كان في باب الأفضلية قلنا هذا النزاع قد وقع، وهذا مر على الإمام مالك وانت راجع عنه. وقوله من قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قلنا هذا يحمل على باب الخلافة، من يقول أن علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا رافضي خبيث، رافضي خبيث. لماذا؟ لأنه طعن في الصحابة، لأن من الذي قدم عثمان على علي في الخلافة؟ الصحابة، الصحابة، بل علي هو بنفسه الذي كان مع الصحابة هو ارتضى أن يقدم عثمان على نفسه، علي بن أبي طالب، هم من الصحابة تشاوروا فاختار عثمان وقدم عثمان على نفسه، فإذن إجماع الصحابة على هذا الترتيب في الخلافة. أما في الأفضلية فليس هناك نص محكم في هذا الباب، وإن كان هناك إشارات وإلماحة، فتم الخلاف بين العلماء في الأفضلية، لكن الصحيح كما سمعنا أن أفضلية الصحابة كترتيبهم في الخلافة. قال من قدم عليا على عثمان فهو رافضي فقد رفض أثار أصحاب رسول الله، ومن قدم الثلاثة أي قدم أبو بكر وعمر ثم عثمان على علي قال على جماعة وترحم على الباقين، وهذا الذي ينبغي، مر معنا دروس كثيرة متعلقة بموقف أهل السنة بل موقف أهل الإسلام من الصحابة أن يترحمون عليهم وأن يترضون عليهم وأن لا يتناولونهم بالسب ولا بالشتم ولا بالتنقص، فإن هذا خروج عن الجادة بل خروج كذلك عن السنة، بل قد ربما يصل سب الصحابة إلى الكفر والزندقة، كما قال بعض العلماء من سب أبا بكر كفر، ومن سب عمر كفر، ومن سب عائشة كفر، فقد يكون السب يصل إلى صاحبه إلى حد الكفر، لهذا قال وكف عن زللهم، إياك يا عبد الله أنك تتعرض على زلل الصحابة، هم بشر، هم بشر، يتوقع منهم وقوع بعض الأخطاء منهم، فهم بشر لا يخرجهم ذلك عن حد البشرية، لكن مهما من خطأ وقع منهم فإن هذا ينغمر في بحر حسناتهم، ينغمر في بحر حسناتهم، ما بذلوه وما قدموه في دين الله جل وعلا أجل وأعظم وأكثر بكثير ممن صدر منهم خطأ إن كان خطأ أصلا. وشيخ الإسلام رحمه الله له بحوث ماتعة في هذا الباب، وبين أن غالب الأخطاء المذكورة والمبثوثة عن الصحابة أن غالبها كذب، أن غالبها كذب، وبعض هذه الأخطاء إن صحت أنها أخطاء فلهم فيها اجتهاد، لهم فيها اجتهاد، فالصحابي بين أمرين، بين الأجر والأجرين، فهو ماذا؟ لا يصل به الخطأ إلى الخروج عن الحق، فهو يدور بين الاجتهاد الذي يعني أمر وحث عليه الشرع. فقال وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. إذن طريق الاستقامة أنك تفضل تقدم الصحابة الأربعة تقديم في الخلافة، ومن ثم تقديمهم على هذا الترتيب في الأفضلية، ثم تترحم على باقي الصحابة وتترضى عنهم ولا تتناولهم بشيء. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذه الفقرة، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.